الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. لازلنا معكم في مسألة إعادة المعدوم، وأنا في نظري أن هذه المسألة ناشئة من فهم خاطئ لبعض المتكلمين لمسألة المعاد، فهم عرفي جعلوه دينا، جعلوه عقيدة، وهو أن الموت وعدم الدخول في أفق العدم، ثم تأتي القدرة الإلهية تنشل الإنسان، تخرج الإنسان من كتم العدم وتعيده إلى الحياة، إلى دار الوجود. وهذا اشتباه كبير، لأن العدم لا شيء حتى ندخل فيه الإنسان ونخرجه مرة ثانية إلى الحياة وإلى الوجود. المعاد بالمعنى الصحيح هو الترقي من نشأة مادية لها قوانينها الخاصة إلى نشأة برزخية تقع في نص الصعود والتكامل، لها قوانينها خاصة، لا ندري كم يبقى الإنسان هناك، ثم يترقى إلى نشأة أخروية بقوانينها الخاصة كذلك. إذن في نظري أن هذه المسألة يجب أن تدرج الآن في تاريخ علم الكلام، وليس في المتون التدريسية أو الدرسية. قال: ويلزم التسلسل في الزمن. أنت عندك الإنسان عاش مدة 60 سنة 80 سنة، وفقا لهذه الرؤية البائسة دخل في كتم العدم، انتفى هويته، صارت عدما، ماهيته صارت عدما، ثم يعيده الله تعالى. جيد، دعنا من دائرة العدم، نتكلم عن النشأة الأولى في هذه الحياة قبل الموت، له زمان. ثم ان وجد في زمان المفروض يكون هذا الزمان حقيقة واحدة حتى يتحقق العود بتمامه، وقلنا هذا لا يمكن، لأن الزمان حقيقة متصرفة متصرمة لا تعود أبدا. ثم يقول المحقق الطوسي: إذا بنينا على هذه المسألة إعادة المعدوم، يلزم التسلسل في الزمانيات. لماذا؟ عندنا هذا الزمان، ثم أعدنا الهوية بزمان، يعني زمان ثان. خب، هذا الزمان يجب أن ينوجد في زمان آخر كذلك، ونقع في التسلسل في الزمانيات. هذه اللوازم البائسة والباطلة ناشئة من هذا الفهم البائس أن الإنسان بعد الموت يدخل في كتم العدم، هويته ينتفي عنها الوجود مطلقا. ثم أعذناه في زمان ثان. المبنى ما هو؟ هو يعد بكل شخصاته. فالزمان الثاني هو الزمان الأول، هو الزمان الأول، وهو كذلك مسبوق بزمان، لأن عند المتكلم كل مخلوق حادث بالحدوث الزماني، فهو مسبوق بزمن، فنقع في زمنيات متعددة متسلسلة. والتسلسل كما تعلمون هو عدم استقرار الوجود، لأن الوجود يتسلسل ولا يستقر ولا يتشخص. أقول هذا دليل على امتناع إعادة الزمن على مبنى من يقول بإعادة المعدوم. وتقرير الدليل أنه لو أعيد الزمان لكان وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولا. الزمان الأول عاش في هذه الدنيا 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، ثم دخل في أفق العدم، ثم أعادته القدرة الإلهية. حتى من هذا الزمان متصرم زمان الأول في الحياة، ثم يأتي زمان ثاني. هذا الزمان حادث مخلوق، لأنه هو من شخصات الإنسان المعد، فيكون مسبوقا بزمان. وذلك الزمان كذلك مسبوق بزمان لأنه مخلوق حادث، فنقع في التسلسل. يقول وتقرير الدليل أنه لو أعيد الزمان، أعيد الزمان لكان، لو أعيد الزمان لكان وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولا. نعم، هذا زمان جديد حادث بعد عدم زماني، والمغايرة ليست بالماهية أبدا. هوية الإنسان الأولى هي هوية الإنسان الثانية على قوله، ولا بالوجود يعني بالتحقق، لأن التحقق حقيقة واحدة، ولا صفة الوجود، بل بالقبلية والبعدية. هذا هو التغير، يعني الزمان الدنيا سابق، والزمان الذي يحشر فيه الإنسان مرة ثانية بعدية وقبلية، بعد وقبل. الزمان في الحياة قبل، والزمان الذي يأتي بعد، يعني إذن المغايرة بالقبلية والبعدية. فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه تارة ويعدم أخرى، وذلك يلزم التسلسل. أنا الآن أعيش في الزمان، عشت مثلا 70 سنة، توفاني الله. ما معنى التوفي في هذه الرؤية البائسة؟ يعني دخول في أفق العدم. الهوية تصير ماذا؟ لا شيء، يرفع عنها الوجود مطلقا. ثم أعادني الله تعالى، حتما أعادني في زمان. إذن عندني زمان الحياة وزمان العود ومسبوقية الزمن. مسبوقية الزمن زمن العود، لأن كل حادث عند المتكلم مسبوق بزمن. إذن عندنا زمان الحياة وزمان السابق قبل العود وزمان العود، فيأتي التسلسل في زمان واحد مع الأسف الشديد. نعم، فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه طرة وبعد بعدم وبعدم أخرى، وذلك يلزم التسلسل. زمان الحياة، زمان قبل العود، زمان بعد العود. وإذا ركزت على الخلق الأرضي، هذه النشأة الآن مسبوق بزمان سابق، لأن المتكلم يقول كل حادث مسبوق بزمان. إذن عندنا زمان قبل الخلق الأرضي، هذه النشأوي، النشأة الأرضية، زمان قبلي، زمان الخلقي، زمان الإفناء والإعدام، ثم زمان الخلق مرة ثانية، تسلسلات في الزمن. نعم، وذلك يلزم التسلسل. واضحة جدا، لاحظت؟ أعيد المسألة وهي تافهة، إلا أننا نحن مجبورون على بيان المتن. الإنسان غير مخلوق بعد. المتكلم كيف يتصور عملية الخلق؟ زمان في فراغ خلقي، إذن في زمان قبلي. خلق الله تعالى الإنسان في زمان خاص من مشخصات هذا الإنسان. إذن عندنا زمان سابق وزمان في هذه النشأة الدنيوية التي عاشها الإنسان مثلا 70 سنة، ثم يختفي، يدخل في أفق العدم يعني يموت، ثم يعيده الله تعالى في زمان رابع. لماذا الرابع؟ القبلي والخلقي والإفنائي. لماذا؟ لأنه أعيد بعد عدم، حادث يعني يجب أن يكون مسبوق بالزمن، ثم زمان الخلق الثاني يعني الرابع، أربعة. أربع انبساطات زمنية، وهذا هو التسلسل. قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للبيع. قد تقول: لماذا يمتنع إعادة المعدوم؟ السر أين؟ هوية العدم. المعدوم هويته عدم، لا شيء حتى تتعلق به القدرة. أقول: هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم. وتقرير الدليل الذي أبطله المحقق الطوسي بهذا الكلام أن الشيء بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته أو ليش لشيء من لوازمها وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدأ. يتفنن هذا المتكلم في جواز إعادة المعدوم، يقول: انظر، أنا أبين لك عدم استحالة إعادة المعدوم. جميل، بين كيف. يقول: الإنسان خلق عنده ماهية وعنده تحقق، ماهية موجودة، سبقه زمان ثم تحقق، ثم أثناه الله تعالى، ثم يريد أن يعيده إلى نشأة أخرى، النشأة الأخروية. المتكلم لا يفقه النشأة البرزخية كمتكلم كعقلاني، لأن يعني هذه الأمور جاء بها الدين. البرزخ الصعودي موجود في الروايات قبل الآخرة وفي الآيات المباركة. المهم، أعيد سواء كان في النشأة البرزخية أو النشأة الأخروية. لماذا يستحيل؟ المستدل يقول: لماذا يستحيل؟ يقول: إما للماهية، يعني هويته تمنع الإعادة، أو لازم للماهية لا ينفك. جيد، ماذا تريد أن ترتب على هذا؟ يقول: إذا كانت استحالة العود لماهيته، فالاستحالة تكون في الخلق الأول، لأن الملاك واحد، الضابطة واحدة، ما هي الماهية. إذا استحال العود لماهيته كيف خلق في الأول؟ فالاستحالة كذلك في الخلقة الأولى. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، يعني هذا الاستدلال إلى حد الآن سليم. وإذا كان لي لازم من لوازم الماهية، تعرفون أنتم اللازم لا ينفك، إذن كذلك في البدء الأول استحال الخلق. إذا كانت الماهية ليست هي ملاك الاستحالة، واللازم الذي لا ينفك عن الماهية ليس هو ضابط الاستحالة، يبقى المنفك، والمنفك من طبيعته يأتي ويذهب، فننتظر أنه يذهب، يعني ينفك عن الهوية ثم نعيدها، انتهى الأمر. هذا دليل المتكلم يفهم جيد، يعقل، يعرف يستدل. أقول: هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم. إعادة المعدوم ممكن عنده، كيف استدل؟ وتقرير الدليل المتكلم الذي يؤمن بأن المعدوم يعاد، أن الشيء، يعني الإنسان مثلا، بعد العدم، يعني بعد ما يدخل في أفق العدم يميته الله، إن استحال وجوده، يعني إعادته إلى الوجود، لماهيته، هذا الشق الأول، أو لشيء من لوازم الماهية لا ينفك عنها أبدا، جيد، ما هو التالي الباطل؟ وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدأ. فالخلق الأول كذلك يستحيل، لماذا؟ لأن المانع هو الماهية. إذا كان المانع هو الماهية، مانع الإيجاد المرة الثانية، ففي المرة الأولى لا يمكن أن ينوجد، يعني لا يمكن أن يخلق الله تعالى لماهيته أو للازمه، لأن اللازم لا ينفك عن الماهية. نعم، وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدأ، يعني في أول الخلق، وإن كان لأمر غير لازم، يعني بل ينفك، لا يلازم الماهية ولا يصاحبها، بل لعارض أن يعني يأتي ويذهب، فعند زوال ذلك العارض يزول الامتناع فيعيده الله تعالى، انتهى الأمر. وتقرير الجواب أن الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم، هو هوية هوية عدم، والعدم لا يقبل الوجود أبدا. نعم، وذلك الامتناع لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود. الماهية الموصوفة بالعدم، دقق جيدا، ما عندنا الذات وتتصف بالعدم، معناه الماهية في متنها عدم، يعني نحكم عليها بالعدم، فتكون نقول العدم عدم. فالإنسان بعدما ينتفي من هذه النشأة يموت، موضوعه يكون العدم، محموله ماذا يكون؟ يكون العدم، فنقول عدم الإنسان عدم. هذا ما معنى الموصوفية، ليس أن الإنسان له كيان ثم يوصف بالمعدومية. وتقرير الجواب أن الشيء بعد العدم، يعني بعدما يفنيه الله تعالى، ممتنع الوجود. لماذا يمتنع الوجود؟ المقيد ببعدية العدم، وذلك الامتناع يعني الوجود الذي يأتي بعد العدم، يعني يعيده الله تعالى بعد العدم. الله تعالى يخلق الإنسان يفنيه يدخله في العدم فيعيده بعد عدم، وذلك الامتناع لماذا؟ لازم للماهية الموصوفة بالعدم. الموصوفة بالعدم اكتب تحتها مثلا عدم الإنسان عدم، عدم الإنسان عدم، عدم الجن الفلاني عدم. بعد الوجود الامتناع لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود، هي كانت في متن العدم ثم تنوجد، يعني الوجود يحمل على العدم والعدم يقبل الوجود، هذا غير معقول، وهذه الاستحالة صريحة مبدأ التناقض. مسألة عرضية في المتن، فتدخل في تاريخ علم الكلام، لا يمكن أن تدخل في المتون الأساسية. المتون الأساسية فلسفتها ما هو؟ صنع العقل الاجتهادي في العقائد، في الأصول، في الفقه، في التفسير. وهذه المتون التي تصنع العقل الاجتهادي لا تحتاج إلى هذه الجزئيات التي تضيع وقت الطالب. فتدخل الآن في تاريخ علم الكلام، من يريد أن يطالع علم الكلام يجد هناك مسألة إعادة المعدوم عند المتكلمين، مسألة عرضية. المسألة 41 في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن، هذه مسألة ذاتية عاضدة خادمة، لأن على أساس هذه المسألة نثبت واجب الوجود في الإلهيات بالمعنى الأخص. قال: وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية وردت على الوجود، يعني عرضت على الوجود هذه القسمة. نقول الموجود إما لا يحتاج إلى علة وإما أن يحتاج إلى علة، الواجب هو الذي لا يحتاج، الممكن هو الذي يحتاج. نعم، من حيث هو قابل للتقييد وعدمه، نعم يتقيد للتقييد وعدمه، يعني عندنا وجود يقتضي الوجود لذاته واجب الوجود، وجود لا يقتضي الوجود لذاته إلا اقتضاء، هذا قيد عدمي، فيأتي الممكن. إذن واجب الوجود وجود يقتضي الوجود بذاته، أما الممكن لا يقتضي الوجود لذاته. أقول: العقل يحكم حكما ضروريا، يعني هذه المسألة ليست مسألة استدلالية لأنها تندرج تحت القسمة، والقسمة من أقسام التصورات، يعني التصور نأتي وننظمه، كيف ننظمه؟ نقسمه إلى أقسامه، لماذا؟ حتى نفهم كل قسم في دائرته، لا نخلط بين الأقسام. العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود إما أن يكون مستغنيا عن غيره، ملاك التقسيم الاستغناء وعدم الاستغناء، أو يكون محتاجا غير مستغني، والأول واجب والثاني ممكن، وهذه قسمة ضرورية يعني تدور بين النفي والإثبات، لا يفتقر فيها إلى برهان، أصلا لا معنى للبرهان في القسمة. القسمة تندرج في باب التصورات، والتصورات نتعامل مع المفردات لا نتعامل مع القضايا حتى يأتي الاستدلال. وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق، فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متباينين هما غير ذلك الشيء، وإذا اعتبرت قسمته فلا يؤخذ مع هذه الحيثية، بل يؤخذ الشيء بلا تقيد بشرط مع تجويز التقيد، ويقسم فتنضاف إلى مفهومه مفهومات أخرى، ويصير مفهومه مع كل واحد من تلك المفهومات قسمان. هذه العبارة مع هذه الإطالة إشارة إلى قانون القسمة. قانون القسمة عندنا معنى عام يسمى اللا بشرط المقسمي هو المعنى العام، ثم يجب أن نأتي بملاك القسمة، ضابطة القسمة. يعني العقل يقول على أي أساس أفرزت المقسم إلى قسم هو واجب الوجود وقسم له ممكن الوجود، هذه الضابطة. قسمة بدون ضابطة غير عقلانية، إذا المسألة بنيوية. جيد، هنا نقسم الموجود اللي هو لا بشرط المقسمي الإطلاق، ونأتي بالضابطة الاستغناء وعدم الاستغناء، الاستغناء في التعين بالوجود أو عدم الاستغناء بالتعين في الوجود. فنفرز واجب الوجود، الواجب الوجود يكون قسما لهذا المعنى المطلق، الموجودية المطلقة، ونفرز الممكن الذي هو قسم كذا، هو قسم كذلك من هذا المعنى العام الموجود المطلق. الواجب يصير قسيما للممكن، والممكن يصير قسيما للواجب. إذن كيف تتم عملية القسمة؟ نأتي إلى المعنى العام ونخرجه من الإطلاق إلى التقيد. سيرورة هذا المطلق مقيدان حتى يتعين في القسم. إذن القسمة هو المطلق بنحوين، هو الموجود بنحوين. يعني إذا كان الموجود بنحو الاستغناء واجب الوجود، إذا كان بنحو لا استغناء هو الممكن، فيسري في الأقسام، يقوم الأقسام. نعم نعم، هذا بيان لهذه المسألة فقط، مسألة جميلة تنتمي إلى حيثيات القسمة. يقول: وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق، لا، القسمة دائما تأتي بقيود، يعني يجب أن يخرج الإطلاق من إطلاقه إلى القيد. نعم، فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متباينين هما غير ذلك الشيء. هذا كلام راجع إلى الفهم الكثروي، يعني أصالة الماهية في الفهم الوحدوي على مبنى أصالة الوجود. هذا المعنى يختلف تماما. يعني كيف؟ عندنا حقيقة واحدة تسري في مرتبة واجب الوجود في مرتبة ممكنة الوجود، وهي حاضرة في المرتبتين. هنا يقول لا، يقول لا يمكن أن تكون حقيقة واحدة مطلقة هي متواجدة في القسم الأول الذي يضاده أو يناقضه وهو القسم الثاني. هذا مبني على الكثرة، يعني لا بشرط المقسمي لا يكون حاضرا في الأقسام، وهذا مبني على حاكمية الكثرة على الوحدة. ضع هذه النقطة بنيوية، سجلها كحاشية تنفعك في الدراسات العليا حتى في علم الأصول، لأن هذه القسمة موجودة في علم الأصول، في الفلسفة، في الأخلاق، في كل العلوم، في العرفان كذلك. فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متباينين. من المتباينان؟ واجب الوجود يباين ممكن الوجود. نعم، إلى متباينين هما غير ذلك الشيء، يعني نعم واجب الوجود غير المقسم، يعني القسم غير المقسم. نعم، وإذا اعتبرت قسمته فلا يؤخذ مع هذه الحيثية، بل يؤخذ الشيء بلا تقيد بشرط، بلا تقيد بشرط مع تجويز التقيد. يعني كيف؟ يعني هذا العنوان المطلق كمقسم في هويته هو مطلق، ثم ينفتح. هذا الانفتاح هو الذي يجعله إما واجبا وإما ممكن. يريد يشير إلى هذه المسألة، لكن البيان قاصر، البيان قاصر غير علمي. وإذا اعتبرت قسمته فلا يؤخذ مع هذه الحيثية، يعني الإطلاق بما هو إطلاق، بل يؤخذ الشيء بلا
تقيد بشرط مع تجويز التقيد. نعم، يعني يخرج من الانغلاق الإطلاقي إلى الانفتاح قبول القيود، ثم أول قيد يأتي والاستغناء يترشح وجب الوجود، ثم يأتي القيد الثاني هو عدم الاستغناء يترشح ممكن الوجود، وينقسم فتنضاف إلى مفهومه يعني الموجود المطلق مفهومات أخرى، يعني مفهوم وجب الوجود ومفهوم ممكن الوجود في مسألتنا، ويصير مفهومه مع كل واحد من تلك المفهومات قسمان فتتعين الأقسام. وقياس القسم إلى القسم الآخر يسمى قسيمان. هذا مبني على البنية الكثروية. أما إذا بنينا على النسق الذي يحكم الوحدة على الكثرة نقول لا، المسألة هكذا: خيط سريان، وجود واحد سريان في مرتبة وجب الوجود في مرتبة ممكن الوجود، وهو حاضر في المرتبة، يقوم المرتبة الأولى ويقوم المرتبة الثانية. هذه المسألة جميلة جدا، ولهذا قلت لكم هي مسألة ذاتية عاضدة. ثم إذا قسمنا الموجود إلى واجب وممكن نأتي نعاين الممكنات، نجد ضابطة الوجود مفقودة فيها، يعني ملاك تعينها بالوجود غير موجود على مستواها، فنبحث عن ملاك تعين هذه الممكنات بالوجود فنصل إلى واجب الوجود، وهذا هو الدليل الذي سيأتي بالتفصيل في الإلهيات بالمعنى الأخص. إذن هذه المسألة أساسية في مسألة إثبات واجب الوجود. نعم نعم، في الفصول النصيرية، وهو كتاب جدا جميل، وعندنا إن شاء الله نية مع هذه المؤسسة أن ندرسه مقدمة رائعة لهذا الكتاب، وفيه نكات علمية رائعة جدا ممكن حتى في هذا الكتاب غير موجود، وممكن هو يتسع إلى 50 جلسة لأنه رسالة صغيرة. هذه المسألة يبينها بعد بيان مفهوم الوجود، مفهوم الوجود المطلق، ثم يقسمه بملاك الاستغناء وعدم الاستغناء إلى واجب وممكن، ثم يدخل مباشرة في التدليل على وجود الواجب في الفلسفة وفي الكلام. نعم، المسألة 42 في البحث عن الإمكان، يبدأ يفصل القسم الذي يقع في مقابل واجب الوجود، وهو الإمكان والممكن، كيف تتصف الأشياء بالإمكان وما معناه، وهذا بحث مفيد كذلك لأن على أساسه نثبت واجب الوجود. يأتي إن شاء الله لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.